جزاكم الله.
إنا لله وإنا إليه راجعون، صلى الله وسلم عليك سيدي ومولاي يا رسول الله، صلى الله عليك وعلى آلك الطيبين الطاهرين المظلومين، لعن الله الظالمين لكم من الأولين والآخرين. السلام عليك سيدي ومولاي يا أبا عبد الله، وعلى الأرواح التي حلت بفنائك وأناخت برحلك واستشهدت بين يديك، يا ليتنا كنا معكم فنفوز والله فوزا عظيما. مدينة جدنا لا تقبلينا، فبالحسرات والأحزان جينا خرجنا منك بالأهل جمعا، رجعنا لا رجال ولا بنينا، فنحن ضائعات بلا كفيل، ونحن النائحات على أخينا لا يا جدنا قتلوا حسينا، ألا يا جدنا قتلوا حسينا ولم يرعوا جناب الله فينا، ورهطك يا رسول الله أضحى عرايا في التراب مسلبينا تقول الرواية أقبلت مولاتنا زينب وأمسكت بعضادتي مسجد جدها رسول الله ونادت جد يا رسول الله أنا ناعية إليك أخي الحسين تنادي يا جدي مات ما حد حضر دونه يا جدي مات ما حد وقف دونه ولا نغار غمض له عيونه يعالج بالشمس من خطف لونه ولا واحد بحلقه ما يقطف ولا واحد بحلقه ما يا ماي قطع يا ناعيان إن جئت طيبة مقبلة وين تروح فعرج على مكسورة الضلع معولة وحدث بما مضى الفؤاد قول أفاطم لو خلت الحسين ما تعاط شانا بشا يا زهراء قضى ضاميين ماذا قليل ما برده بحر هجير تصهر الشمس خده فوالله لا يوما تقومين بعده وياه وياه إذا للطا الخدف وأجريت دمع العين إنا لله وإنا إليه راجعون وسيعلم الذين ظلموا آل بيت محمد حقهم أي منقلب ينقلبون والعاقبة للمتقين ورد عن سيدنا وإمامنا علي بن محمد الهادي صلوات الله وسلامه عليه بكم فتح الله وبكم يختم وبكم ينزل الغيث وبكم يمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه. صدق سيدنا ومولانا الهادي لذكره وآبائه وأبنائه الصلوات. من جملة العبارات التي يتكرر ذكرها في الزيارات هذه العبارة: بكم فتح الله وبكم يختم وبكم ينزل الغيث وبكم يمسك السماء أن تقع على الأرض بإذنه وما شاكل هذه العبارات. هذه العبارات يقرأها الإنسان في أكثر من زيارة من زيارات أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم، فما هو المقصود منها؟ ماذا يعني بكم يمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه؟ ماذا يعني بكم ينزل الغيث؟ ماذا يعني بكم تسبح الأرض التي تحمل أبدانك؟ هذه العبارات التي نقرأها دائما في زيارات أهل البيت، وتحاول الزيارات أن تغرس عندنا ثقافتها، ما هو المقصود منها؟ هذه العبارات تتحدث عن عقيدة الوساطة في الفيض لأهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم. والحديث حول هذه العقيدة يتم في نقاط: النقطة الأولى، ما هو المقصود من مصطلح الوساطة في الفيض أو مصطلح الواسطة في الفيض؟ الأفعال الإلهية الصادرة من الذات المقدسة، هذه الأفعال على قسمين: هنالك بعض أفعاله سبحانه وتعالى يترتب عليها أثرها من غير واسطة، وهنالك بعض الأفعال الإلهية يترتب عليها أثرها مع الواسطة. أفعال الله سبحانه وتعالى في عالم الكون وفي عالم الوجود ليست كلها على نسق واحد، كلا، بعض أفعاله تترتب عليها آثارها بلا أي واسطة، بينما بعض أفعاله تترتب عليها آثارها مع الواسطة. هذه الأفعال الإلهية التي تنقسم إلى هذين القسمين، كل قسم منهما يعبر عنه بتعبير. شلون هذا التعبير؟ ما هو هذا التعبير؟ لما نرجع إلى القرآن الكريم نلاحظ القرآن الكريم يقسم أفعال الله سبحانه وتعالى إلى قسمين، فيقول تبارك وتعالى: ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين. شنو معنى ألا له الخلق والأمر؟ تبارك الله رب العالمين. هنالك عالمان، عالم الخلق وعالم الأمر. ألا له الخلق والأمر، عالم الخلق وعالم الأمر، الفرق بينهما ماذا؟ عالم الأمر يتحدث عن أفعال الله التي تترتب عليها آثارها من غير واسطة، بينما عالم الخلق يتحدث عن أفعال الله التي تترتب عليها آثارها مع الواسطة. لذلك عندما تدققون في استعمالات القرآن لكلمة الأمر ولكلمة الخلق تجد بأن كلمة الأمر تستخدم موارد الأفعال الإلهية التي تترتب عليها آثارها من غير واسطة، بخلاف كلمة الخلق. مثلا القرآن الكريم يقول: ويسألونك عن الروح قل الروح ماذا؟ من أمر ربي. ما قال قل الروح من خلق ربي، عبر بكلمة الأمر، قل الروح من أمر ربي، أرجع الروح إلى عالم الأمر. لماذا؟ لأن الروح مخلوقة من قبله سبحانه وتعالى بغير واسطة. بما أن هذا الفعل الإلهي تترتب عليه نتيجته من غير واسطة، لذلك أرجعه الله تعالى إلى عالم الأمر. لكن لما نجي القرآن يتحدث عن الجسد بماذا يعبر؟ ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين، يعبر القرآن بلفظ الخلق. لماذا؟ لأن خلقة الجسد تكون بالواسطة، بواسطة الماء والتراب. الله سبحانه وتعالى عندما يخلق جسد الإنسان يخلقه بواسطة الماء والتراب، وكل فعل يترتب عليه أثره مع الواسطة يرجع إلى عالم الخلق. لذلك قال: ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين. إذن هنالك عندنا عالمان، عالم الأمر وعالم الخلق، ألا له الخلق والأمر. وعالم الخلق يعبر عن أفعال الله التي تترتب عليها آثارها مع الواسطة، وعالم الأمر يعبر عن أفعال الله التي تترتب عليها من غير واسطة. هذه الواسطة التي تكون بين الله تعالى وبين الأثر المترتب على فعله يعبر عنها الواسطة في الفيض. الواسطة اللي تكون بين فعل الله وبين الأثر المترتب على فعله يعبر عنها في اصطلاحهم بالواسطة في الفيض. ونحن نعتقد بأن الواسطة في الفيض لهذه الموجودات والكائنات هم محمد وآل محمد. هذه نقطة. النقطة الثانية المرتبطة بهذا البحث هي بيان الدليل على أن أهل البيت عليهم السلام أو المعصومين هم الواسطة في الفيض. عندما نريد أن نبحث عن الدليل، الأدلة نوعان. هنالك أدلة مرتبطة بمقام الإمكان والثبوت وهنالك أدلة مرتبطة بمقام الإثبات. شنو الفرق بين مقام الثبوت والإثبات، بين مقام الإمكان والواقع؟ يعني نحن عندما نريد أن نستدل على قضية معينة وأن هذه القضية هل هي قضية صحيحة أم لا، المنهج العلمي للاستدلال هو ماذا؟ أولا نبحث أن هذه القضية ممكنة في حد ذاتها أم لا، ثم إذا أثبتنا أنها ممكنة يأتي البحث عن الأدلة على إثباتها. شلون يعني؟ يعني الآن افترض احنا لما نريد نبحث أن أهل البيت عليهم السلام هم الوسيلة إلى الله، شلون منهج الباحث؟ أول نجي نشوف أن الله تعالى هل يمكن أن تكون له وسيلة أو لا يمكن؟ إذا أثبتنا أن ذلك يمكن، بعد ذلك نبحث عن الأدلة التي تثبت أن أهل البيت هم الوسيلة إلى الله سبحانه وتعالى. ذيك الأدلة أدلة إمكان، وهذه الأدلة أدلة وقوع، تلك الأدلة يعبر عنها أدلة ثبوت، وهذه الأدلة يعبر عنها أدلة إثبات. احنا لما نريد نجي إلى هالقضية، قضية أن أهل البيت هم الواسطة في الفيض، أول نوع من الأدلة أو أول مرحلة من الأدلة الأدلة الثبوتية، هل يمكن أن تكون هنالك واسطة في الفيض بين الله وبين خلقه أم لا؟ نقول نعم، القرآن يدلنا على أن عالم الخلق مرتبط بالوسائط الفيضية. القرآن يؤكد على وجود وسائط للفيض. مثلا نحن نقرأ في القرآن الكريم: قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم. ماذا تعني هذه الآية؟ الموت، الإماتة، فعل من أفعال الله أم لا؟ فعل من أفعال الله. الله يتوفى الأنفس حين موتها. الإماتة فعل من أفعال الله، لكن هذا الفعل هل يتحقق أثره من غير واسطة أم يتحقق أثره بالواسطة؟ القرآن يقول بالواسطة. قل يتوفاكم ملك الموت، يعني ملك الموت واسطة لإفاضة هذا الفعل على المخلوقات. الذين تتوفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم. القرآن يقول هناك وسائط بين أفعال الله وبين نتائجها وآثارها. مثلا اجي إلى القرآن، تقرأ في القرآن الكريم هذا التعبير: فالمدبرات أمرا. شنو معنى المدبرات؟ السيوطي من علماء السنة في الدر المنثور ينقل عن جمع من الصحابة بأن المدبرات أربع من الملائكة: جبرائيل وميكائيل وملك الموت وإسرافيل. أما جبرائيل فموكل بالجنود والرياح، وأما ميكائيل فموكل بالقطر والنبات، وأما ملك الموت فموكل بعد الشغلة معروفة، فموكل بقبض الأرواح، وأما إسرافيل فموكل بإنزال الأمر إلى هؤلاء. هذا يعني ماذا؟ هذا يعني أن القطر والإنبات والرياح وهذه كلها أفعال تتحقق في عالم الخلق تتحقق بالواسطة بواسطة الملائكة. فالمدبرات أمرا، يعني هالحالة من الإنبات وهالحالة من القطر كلها تكون عن طريق هؤلاء. هذا معنى أن القرآن يقرر عقيدة الوساطة في الفيض. تقرأ أيضا في القرآن الكريم: وما نقموا إلا أن أغناهم الله ورسوله من فضله. شنو معنى وما نقموا إلا أن أغناهم الله ورسوله؟ الإغناء فعل من؟ فعل الغني المطلق سبحانه وتعالى، هو الذي يغني. إذا كان هو الذي يغني، إذن شنو معنى وما نقموا إلا أن أغناهم الله ورسوله؟ كيف رسوله يغني؟ يعني رسوله يغني لأنه واسطة الفيض. الإغناء الذي هو فعل الله يتحقق عن طريق واسطة الفيض الأعظم وهو النبي محمد. لذلك ورد في الأخبار بأن أبا حنيفة يوم من الأيام اجتمع مع الإمام الصادق عليه السلام على المائدة، فلما انتهى الإمام عليه السلام من الآكل قال: الحمد لله، اللهم هذا منك ومن رسولك. فقال له أبو حنيفة: يا أبا عبد الله، أجعلت لله شريكا؟ مو بس الشيعة مشركين، حتى أئمتهم. يا أبا عبد الله، أجعلت لله شريكا؟ قال: يا أبا حنيفة، أولم تقرأ القرآن؟ قلت: يا ابن رسول الله، وفي أي آية؟ قال: أولم تقرأ قوله تعالى: وما نقموا إلا أن أغناهم الله ورسوله من فضله؟ قال أبو حنيفة: والله لكأني للتو قد قرأتها يا ابن رسول الله، أنا ما قط تأمل في الآية المباركة وملتفت إلى أنه كما أن الله يغني كذلك النبي يغني. لذلك يقول الإمام: اللهم هذا منك ومن رسولك، اللهم هذا منك لأن المغني هو الله، ومن رسولك لأن واسطة الفيض الذي تفاض به الأرزاق على العباد هو رسول الله الأعظم محمد صلى الله عليه وسلم. إذن من خلال هذه الآيات يثبت لدينا بأن عقيدة الوساطة في الفيض عقيدة قرآنية، والقرآن يقرر وجود وسائط في الفيض بين الخلق وبين الحق سبحانه وتعالى. هذه المرحلة الأولى من الاستدلال. انجي إلى المرحلة الثانية بعد أن ثبت أن هذا الشيء ممكن في حد ذاته أن تكون هنالك واسطة في الفيض بين الله وبين رسوله وبين الله وبين خلقه. انجي في هالمرحلة نقول: ما هو الدليل على أن أهل البيت عليهم السلام هم وسائط الفيض؟ شنو الدليل على ذلك؟ نقول احنا الدليل على ذلك هو روايات أئمتنا المعصومين صلوات الله وسلامه عليهم، وأكو عندنا روايات عامة تتحدث عن سائر المعصومين وعندنا روايات خاصة. مثلا من الروايات العامة ما ورد في زيارة الإمام الحسين صلوات الله وسلامه عليه. في واحدة من زيارة الإمام الحسين نقرأ هذا المقطع: بكم فتح الله وبكم يختم، وبكم يمحو الله ما يشاء، وبكم يثبت، وبكم ينبت، وبكم تنبت الأرض أشجارها. لاحظوا التعبير: وبكم تنبت الأرض أشجارها، وبكم تخرج الأرض ثمارها، وبكم تنزل السماء رزقها وقطرها. شنو يعني بكم 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 بكم؟ بكم يمحو الله ما يشاء، وبكم يثبت، بكم تنزل السماء قطرها ورزقها، بكم تنبت الأرض أشجارها، بكم تخرج الأرض ثمارها. ما هو معنى ذلك؟ معنى ذلك أن هذه الفيوضات الإلهية إنما تفاض على العباد ببركة محمد وآل محمد. هذه أدلة عامة يعني تتحدث عن أهل البيت جميعا، لكن أكو أدلة خاصة تتحدث عن الإمام المهدي عجل الله فرجه. شوف مثلا أنت تقرأ في دعاء العديلة، هذا الدعاء الذي يستحب للإنسان أن يحافظ عليه حتى لا يعدل عن الإيمان في لحظة الاحترار. دعاء العديلة دعاء لتحصين الإنسان عن الانحراف لحظة الاحترار، وهو دعاء ليس بالطويل، يقرأه الإنسان في 3 دقائق. في دعاء العديلة ماذا تقرأ عندما يتحدث عن الإمام المهدي عجل الله فرجه؟ بيمنه رزق الورى، أو بيمنه رزق الورى، وبوجوده ثبتت الأرض والسماء. بيمنه رزق الورى وبوجوده ثبتت الأرض والسماء، يعني أن واسطة الفيض علينا هو صاحب زماننا عجل الله فرجه. أيضا تقرأ في إحدى زيارات الإمام المهدي عجل الله فرجه: وما من شيء إلا وأنتم له السبب وإليه السبيل. وما من شيء إلا وأنتم له السبب، يعني ماذا؟ يعني بواسطتكم وبسببكم تتم الأشياء. زين، تقرأ في دعاء الندبة، تقرأ تعبير رائع في دعاء الندبة: واجعل صلاتنا به مقبولة. شوف لاحظ: واجعل صلاتنا به مقبولة، وذنوبنا به مغفورة، ودعاءنا به مستجابة، واجعل أرزاقنا به مبسوطة، وهمومنا به مكفية، وحوائجنا به مقضية. هذا معناه ماذا؟ استجابة الدعاء فعل من أفعال الله، غفران الذنوب فعل من أفعال الله، قبول الصلوات فعل من أفعال الله، بسط الأرزاق فعل من أفعال الله، كفاية الهموم فعل من أفعال الله، قضاء الحوائج فعل من أفعال الله. كل هذه الأفعال إنما تترتب عليها آثارها ونتائجها بواسطة المهدي الحجة ابن الحسن عجل الله فرجه. محمد. نحن نقرأ هذه الكلمات ولكن فقط نحتاج إلى التأمل فيها. واجعل صلاتنا به مقبولة وذنوبنا به مغفورة ودعاءنا به مستجابا. هذه الفيوضات المعنوية والفيوضات المادية كذلك. واجعل أرزاقنا به مبسوطة وهمومنا به مكفية وحوائجنا به مقضية. إذن فيوضات الدين والدنيا تفاض بواسطة الإمام صلوات الله وسلامه عليه. إذن نحن عندما نعتقد بعقيدة الوساطة في الفيض فأدلتنا على ذلك روايات المعصومين بعد أن أثبتنا إمكان هذا الشيء في حد ذاته، وأن هنالك في عالم الخلق موجودات جعلها الله وسائط بينه وبين خلقه. بعد أن أثبتنا إمكان ذلك قرآنيا، نقول روايات المعصومين تؤكد على أن أهل البيت هم الواسطة في الفيض. زين، هذه نقطة ثانية. نجي إلى النقطة الثالثة، وهي ما هي فلسفة جعل الواسطة في الفيض؟ هذا سؤال يطرح نفسه. لماذا الله سبحانه وتعالى يجعل واسطة في الفيض بينه وبين خلقه؟ طب لماذا لا يفعل مباشرة؟ لماذا يجعل واسطة بينه وبين الخلق؟ لماذا هو لا يميت الناس مباشرة؟ لماذا جعل ملك الموت واسطة بينه وبين الناس؟ هذا سؤال لا بد أن نسأله. هل الله سبحانه وتعالى غير قادر على إماتة الناس؟ قادر على ذلك. إذن لما جعل واسطة لإفاضة الإماتة؟ ما هو الغرض من جعل واسطة الفيض؟ الغرض من جعل واسطة الفيض هو وجود القصور في القابل لا في الفاعل. يعني ماذا؟ نحن عندنا قابل وعندنا فاعل. الفاعل هو صاحب الفعل، والقابل هو الذي يقع عليه الفعل أو يقع فيه، هذا نعبر عنه بأنه قابل. في بعض الأحيان يكون القصور من الفاعل، وفي بعض الأحيان يكون العجز من القابل. أنت الآن لو أردت أن تحني الحديد بيديك أنت عاجز. لماذا؟ قصور في الفاعل، أنت قاصر عاجز عن ذلك. لكن بعض الأحيان يكون القصور في القابل لا في الفاعل. الفاعل لا قصور عنده، لكن القابل عنده قصور. الآن بعضهم مثلا يسأل هذه المسألة، يقول هل الله تعالى قادر أن يدخل الدنيا في البيضاء من غير أن تكبر البيضاء ولا تصغر الدنيا؟ هذا ممكن أو غير ممكن؟ قل هذا الشيء غير ممكن. قل لك غير ممكن يعني الله تعالى غير قادر؟ لا، لا يوجد قصور في الفاعل. القصور في أين؟ في القابل. البيضة بما هي بيضة صغيرة لا قابلية لها أن تتسع للدنيا الكبيرة، إلا أن تصغر الدنيا أو تكبر البيضة. هذا الشيء هو في حد ذاته لا يقبل. يعني الآن لو تجي تقول الله سبحانه وتعالى يقدر يسوي لنا مخلوق هم إنسان هم لا إنسان، لك هذا ما يمكن. ما يمكن أن يوجد مخلوق هو إنسان وهو لا إنسان، لأنه إذا كان إنسان انتفى عنه اللا إنسان، وإذا كان لا إنسان انتفى عنه ماذا؟ الإنسان. أما أن يكون إنسان ولا إنسان في الوقت نفسه هذا جمع بين النقيضين محال، هذا القصور في القابل وليس في الفاعل. ما يوجد مخلوق عند قابلية يجتمع فيه النقيضان. إذن تارة يكون القصور في الفاعل وأخرى يكون القصور في القابل. إنجي نقول لماذا جعل الله الواسطة في الفيض؟ لقصور في القابل، لأن الخلق لا قابلية لهم لتحمل الفيض الإلهي مباشرة. الإنسان لا يتحمل أن يتقع عليه إماتة الله بشكل مباشر، لذلك جعل واسطة بينه وبين الإنسان وهو ملك الموت. فيوضات الإلهية لقوتها لا يتحملها المخلوقات، لذلك يحتاج إلى وسائط عندها قابلية، عندها تحمل، تفاض الفيوضات عليها ومنها تفاض على العباد. خل أوضح لك الفكرة بمثال حسي. الآن أنت لو كان عندك بستان وهذا البستان عندك فيه نباتات غرستها أو بذور غرستها وتريد أن تسقيها الماء، هذه النباتات لو فتحت عليها ماء البحر مباشرة هل كانت تتحمل ذلك؟ كلا، تتلف الزراعة ويتلف النبات وتتلف الأرض. لذلك شو تضطر تسوي؟ تضطر تسوي قنوات بين البحر أو بين النهر وبين النباتات حتى يصل الماء بصورة تتحملها النباتات فيكون مفيدا مجديا. مثلا أنت الآن عندك مصابيح كهربائية في البيت، هذه المصابيح الكهربائية هل يمكن أن تربطها بالمولد الكهربائي الضخم مباشرة؟ لا، ما يمكن. لو ربطتها به احترقت، لأنها لا تتحمل قوة التيار الكهربائي الذي يأتي في المولد الضخم. ماذا تصنع؟ تجعل وسائط بين المولد الضخم للكهرباء وبين هذه المصابيح حتى تصل لها كهرباء تناسب قابليتها. كذلك المخلوقات ليست عندها قابلية لتحمل فيض الله مباشرة، لذلك جعل بينه وبين خلقه وسائط في الفيض. هذه الوسائط عندها قابلية تتحمل الفيض ومنها يفاض على العباد. إذن الواسطة في الفيض فلسفتها وجود قصور في القابل وليس هو القصور في الفاعل. لذلك أنت تقرأ في زيارة الحسين هذا التعبير الدقيق: إرادة الرب في مقادير أموره تهبط إليكم وتصدر من بيوتكم. جدا هذا التعبير كبير دقيق رائع. إرادة الرب في مقادير أموره تهبط إليكم وتصدر من بيوتكم، فهم الواسطة في الفيض صلوات الله وسلامه عليهم، بهم فتح الله وبهم يختم وبهم ينزل الغيث وبهم يمسك السماء أن تقع على الأرض. لذلك نحن نقرأ في الروايات المتواترة: لولا الحجة لساخت الأرض بأهلها. كيف؟ لما لولا الحجة لساخت الأرض بأهلها؟ لأنه لولا وجود واسطة الفيض فإن الموجودات لا تتحمل الفيض، وإذا لم تتحمله هلكت جميعها، لذلك تحتاج إلى واسطة. هذه الواسطة لو رفعت لحظة عن الأرض لساخت بمن عليها وماجت كما تموج السفينة كما ورد في الروايات. لذلك قال لها أخي زينب أرجعيه إلى الخيمة لئلا تخلو الأرض من حجة. تقول الإمام الباقر موجود، إيه موجود، لكن التسلسل الاثني عشري مترابط. هذا الباقر لا تصل إليه الإمامة إلا بعد إمامة زين العابدين صلوات الله وسلامه عليه، وإلا ينقطع النظم، ينقطع عقد الإمامة. أرجعيه لئلا تخلو الأرض من حجة، لئلا تخلو الأرض من حجة. وأرجعته، وأرجعته بأبي وأمي، وحافظت عليه في أكثر من موقف. في أكثر من موقف زين العابدين يتعرض للقتل، ولكن زينب هي التي تدفع عنه القتل، لأنها تعرف من يكون، تعرف بأنه الإمام، تعرف بأنه حجة الله، تعلم بأنه الواسطة في الفيض. إذا جرى حدث عليه جرى حدث على المخلوقات جميعها، لذلك كانت تفديه بروحها وبنفسها صلوات الله وسلامه عليها، وقامت بدورها في الحفاظ عليه. في مجلس ابن زياد لما قال ابن زياد من هذا؟ قيل هذا علي. قال أوليس قد قتل الله عليا؟ قال لقد كان لي أخ يكبرني اسمه علي قتله الناس. قال ابن زياد بل قتله الله. قال له الإمام الله يتوفى الأنفس حين موتها. قال ابن زياد أولك جرأة على رد جوابي؟ خذوه واقتلوه. وإذا السيوف تشهر على رأس الإمام زين العابدين، وتأتي مولاتنا زينب تدافع عنه، إن أردتم قتله فاقتلوني دونه. هذا موقف. الموقف الآخر كان في يوم العاشر من المحرم، لما هجمت الخيل والرجال على مخيمات الحسين. ما سامع الرواية شو تقول؟ يقول حميد بن مسلم رأيت امرأة واقفة عند باب الخيمة والنار تشتعل فيها، قلت أمت الله ألا تبتعدين حتى لا تصيبك هذه النار؟ قالت له إن لنا عليلا داخل الخيمة. شلون أبتعد عن الخيمة ولنا عليل مريض داخل الخيمة؟ وفعلا بأبي وأمي لما قال ذلك جاء شمر وجلاوزته يريدون أن يخرجوا الإمام من الخيمة. لما جاءوا له أراد شمر قتله، سحب النطع من تحته وأراد أن يريق دمه، وإذا مولاتنا زينب تلقي بنفسها على ابن أخيها إن أردتم قتله فاقتلوني دونه. إجت زينب تزور على العادة، ولن لا فراش ولا وسادة، نخت والدة وندبة أجدادة، دقوموا للعليل وزيح وبر، أنا ما كنت مهيئ لهذه المصيبة، أنا الليلة كان بنائي أن أنتقل بك إلى مصيبة نبي الله يحيى بن زكريا، لأن يحيى ابن زكريا هذه الليلة تصادف ليلة شهادته، وهذا النبي الكريم ارتبط بالحسين عليه السلام. لذلك جابر بن عبد الله شي يقول للحسين يوم 40: وأشهد أنك مضيت على ما مضى عليه أخوك يحيى بن زكريا، لأن المصائب متشابهة بين يحيى وبين الحسين. الحسين ذبح لأجل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وكذلك يحيى بن زكريا النبي الوحيد الذي قطع رأسه هو يحيى بن زكريا. وأكو بعد أكو تشابه بينهم، رأس الحسين أهدي إلى يزيد، ويحيى بن زكريا رأسه أهدي إلى بغي من بغايا بني إسرائيل. التشابه الثالث بين المصيبتين، رأس يحيى بن زكريا وضع في طشت من الذهب، ورأس الحسين وضع في طشت بين يدي يزيد. المصيبة هي المصيبة، لكن هذا مو معنى أن المصيبة واحدة، لا، كفوارق شاسعة بين المصيبتين. بالأمر والمعروف يحيى ذباح وحسين، لكن فوارق واسعة ما بين الاثنين. يحيى ذبح وحدي ولن ذبحت الأنصار، وحسين وانصاره انذبح صغار وكبار، حتى الطفيل ذبحه وظل حسين محتار. يسمع على الشبان ضجات النساوي، يحيى ذبح لكن يحيى ذبح لكن ما هو مذبوح عطشا. صحيح هذا مذبوح وهذا مذبوح، لكن فرق بينهما. يحيى ذبح لكن ما هو مذبوح، ولن ذبحت لفوق صدرت فالرضع، ولا ظل ثلاثة أيام مرمي بغار أكفى. والله مصيبة ما جرت حلت على حسين. بعد اسمع هالأبيات المؤلمة هذه. يحيى ذبح لكن ما حد بالنعل داس، يحيى ذبح لكن ما حد بالنعل داس، مثل الشهيد اللي الشمار خمد الف. بعد يحيى ما هو فوق الرماح مرفوع، ويحيى ما دخلت نسوة وسط الدياو. بعد بيتين الدعاء، يحيى ما هو بالخيل جفت رب ضيوها. الله بعد
عبد الله يحيى مهو بالخيل جفت رب ابوه بعد يحيى مهو بالنار خيمة تحرقه بعد اقول هالبيت سادة يحيى مهو بالسوق نسوان يحيى ما حد كفار ثنايا مثل الحسين
حسين بعدك لا هنا عيشون ولا لذات مشارب نسألك وندعوك بالحسين الوجيه وجده وأبيه وأمه وأخويه والتسعة المعصومين بنيه فرج عنا بتعجيل فرج مولانا صاحب العصر والزمان اجعلنا من أنصاره وأعوانه والمقاتلين بين يديه والمستشهدين تحت لوائه بحقه وبحق آبائه فرج هموم المهمومين واقض حوائج المحتاجين وشافي مرضى المؤمنات والمؤمنين واحفظ مراجع الدين والعلماء العاملين اللهم اجعل هذا البلد آمنا مستقرا وسائر بلاد المسلمين بحق محمد وآله الطاهرين وإلى موت العلماء الأعلام وموت المؤسسين والحاضرين وموتانا وموت المؤمنين والمؤمنات نهدي للجميع ثواب الفاتحة تسبقها الصلوات.
أزور سيدي ومولاي معتمدي ورجائي ذخري وذخيرتي في آخرتي ودنياي الصلاة والسلام عليك يا رسول الله يا حبيب الله يا أبا القاسم وعلى ابن عمك علي بن أبي طالب أمير المؤمنين وقائد الغر المحجلين وسيد الوصيين وحجة